بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هل ثبت في قصة أصحاب الكهف أنه بلغ بذلك الملك الذي يقال له دقيانوس ثم أمر بذلك الكهف فردم عليهم بابه؟ هل ثبت هذا؟ نعم، لم يثبت هذا ولا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة أنه لم يغلق باب الكهف، الشمس تدخل عليهم، وقوله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. وتسمية هذا الملك أيضا هل عليه دليل؟ تسمية هذا الملك هل ثبت؟ ما عليه دليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير: وقتادة تزاور أي تميل، وأثر ابن عباس من طريق أبي صالح، وأثر سعيد وقتادة ثابت عند ابن جرير. وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلنا. وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا. ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد أن باب الكهف من جهة الشمال، وسواء كان من جهة الشمال أو الجنوب أو ما نستفيد من هذا شيء، يعني كبير فائدة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تقرضهم تتركهم، وهو صحيح عن مجاهد وقتادة، وعن ابن عباس ضعيف. قال: وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف، يعني نستفيد من هذه القصة العبر والأحكام والفوائد، ولا يعني هنا وليس هناك فائدة من معرفة المكان، ليس هناك فائدة من معرفة المكان. قال: في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وتكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال: قريب من أيلة، هو ضعيف. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو، ولا دليل على هذا التعيين. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، وهذا من العلم الذي الجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر. قال: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. وهذا عن جماعة من الصحابة، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني. قال: فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تمسهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قال ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار، الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له. وتوفيق الله عز وجل لهم أعظم مما حصل من الآيات في هذا الكهف في ذلك الزمن الذي ربما لا يوجد فيه من يعبد الله سبحانه. قال: وقوله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذا فيه أن الله عز وجل يجعل لأهل الحق هيبة في قلوب الناس، فهؤلاء يخاف منهم وهم نائمون، لو اطلع الإنسان عليهم وهم نائمون يجد الرعب. قال: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى، وهذا لا دليل عليه، وإن كان مشهور عند المفسرين، هذا القول مشهور عند المفسرين ولكن لا دليل عليه. وبعضهم يقول في قوله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي يعني حالهم الذي هم عليه من الحال الحسن والهيئة التي لم تتغير، الذي يراهم يظن أنهم أيقاظ، ولا يلزم أن تكون أعينهم مفتوحة، لكن الحال الذي هم عليه الذي يراهم يحسبهم أيقاظا، وهذا أقرب لأنه لا دليل على أن أعينهم كانت مفتوحة وهم نائمون. قال: لم تنطبق عينهم لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة للهوى كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وهم كما تقدم هذا الذي حصل لهم آية من الله عز وجل، فلو أنه حالهم كحال غيرهم الذي ينام لما بقيت أجسامهم بكاملها تلك المدة الطويلة، ولكن هذه آية غلقت أعينهم أو لم تغلق. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. هذا في شأن الذئب، أما في أهل الكهف فليس هناك دليل على هذا، ولكن من الحال الذي هم عليها يظنهم الظان الذي ينظر إليهم أنهم ليسوا برقود وأنهم أيقاظ. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين، وهذا جاء عن قتادة قال: ذكر لنا، قتادة يقول: ذكر لنا كما عند ابن جرير، وهذا يعني منقطع لا يصح. المهم يقلبون ذات اليمين وذات الشمال، كم مرة في العمر، كم مرة في العام، كم مرة في الشهر، الله أعلم. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، وهذا جاء عند ابن جرير معلقا، وهو من الأحاديث القليلة التي يعلقها ابن جرير، والمعلق من قسم المنقطع الضعيف. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال أهل العلم: ذكر الكلب هنا فيه دليل على فضيلة مجالسة الأخيار، هذا كلب وهو حيوان ومع ذلك ذكر في القرآن لأنه كان بصحبة الصالحين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء، يعني عند باب الكهف، فناء الكهف، وهذا صحيح إلا أثر ابن عباس ضعيف. وقال ابن عباس: بالباب، وهو من سند من طريق شبيب بن بشر، وهو ضعيف، قول ابن عباس هذا ضعيف، شبيب بن بشر ضعيف. وقيل: بالصعيد، وهو التراب، ولا يصح أيضا، ولكن أكثر الأقوال على أنه بالفناء عند الباب وهكذا. قال: والصحيح أنه بالفناء وهو الباب، ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، يقال وصيد وأصيد، وهذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح ولا صورة. وهذا فيه نظر، قوله جلس حتى لا تدخل الملائكة، هذا فيه نظر، لأن هذا شرع من قبلنا، وهذا الأحاديث جاءت في شرعنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. المهم جلس على الباب، وهذا عادة كلب الحراسة أنه ما يدخل في مكان الطعام والشراب والنوم، يجلس بالخارج. قال: ولا جنب، وهذا الذي هو زيادة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا جنب ضعيف، قوله ولا جنب ضعيف، أما الأول في الصحيحين، وأما هذا فضعيف، له طرق وهي ضعيفة، وهو في ضعيف الجامع. قال: ولا كافر كما ورد به في الحديث الحسن: وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طباخ الملك، وقد كان وافقهم على الدين فصحبه كلبه، فالله أعلم. وليس هناك دليل في الكتاب ولا في السنة أن هذا الكلب من أي أنواع الكلاب، كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب الملك أو كلب الطباخ، المهم كلب كان معهم، قد يكون هذا وقد لا يكون. وقد حصل الخلاف حتى في لونه كما سيأتي، ولا دليل على تحديد اللون ولا فائدة من معرفة اللون، هل هو أحمر أم أبيض وهكذا. قال: وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا صدقة بن عمر الغساني قال: حدثنا عباد المنقري قال: سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيم جرير، واسم هدهد سليمان عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت، وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان. وهذا كله لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا يصح فيه شيء في هذا الأسماء ولا في مكان هبوط آدم أنه بالهند، حتى أنهم يسمون هناك جبل جبل آدم في بعض مناطق سريلانكا، وهي كانت تابعة للهند، جبل يسمونه جبل آدم، قالوا نزل فيه آدم، هبط فيه آدم. قال: وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران في بعض النسخ الجبائي، واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها. وهذا كلام طيب، ما هو الفائدة التي نستفيدها من معرفة لون هذا الكلب؟ ما هو إلا ضياع أوقات وتسويد أوراق بدون فائدة، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب، كما أنه حصل الخلاف في مثل هذه المسألة ونظائر لها في القرآن مما لا فائدة فيه، كقولهم: فقلنا اضربوه ببعضها، اختلفوا في البعض، فقال بعضهم من الرجل، وقال بعضهم من الأضلاع، وقال بعضهم من الرأس، وهذه أقوال أيضا لا يحتاج إليها ولا يستفاد من معرفتها، فمن تعلمها وعرفها لا يقال أنه حصل على علم، ومن لم يفهمها أو يتعلمها لا يقال أنه جهل شيئا من العلم. قال: وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، ولما لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس. وهذا من الأدلة على أن الكهف لم يغلق ولم يطبق عليه حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة.